موضوعنا هذه الليلة يصب في اختصاص مركز تفسير للدراسات القرآنية.
القرطبي بنى كتابه على هذا وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الحضور في هذا اللقاء 51 من لقاء أهل التفسير الذي يعده ويتولاه مركز تفسير الدراسات القرآنية في ديوانية الشيخ عبد الله الشدي وفقهم الله. نرحب بكم كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز الغالي في هذا اللقاء، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله بن محمد بن صالح المقبل. فحياكم الله دكتور وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله ضيوفنا أيضا ممن يشاهدوننا على البريسكوب أو أي وسيلة تواصل، مرحبا بهم جميعا في هذه الليلة المباركة، حيث يعرض ضيفنا جهود المحدثين في خدمة القرآن وعلومه. للشيخ تخصص أكاديمي في الحديث، واهتمامه الأكثر الذي يراه الناس ومتابعوه هو في القرآن الكريم وتفسيره وتدبره. وللضيف كلمة مشهورة وعبارة مشهورة هي أن القرآن الكريم كتاب يتجاوز كل التخصصات، فهو كتاب الأمة، كتاب الجميع، كتاب كل من ينتمي إلى دين الله عز وجل. وما التخصصات العلمية إلا فصل فني للاهتمام والعناية بالتخصصات لا أقل ولا أكثر، وإلا فالكل في خدمة كتاب الله وفي خدمة دعوة الله، دعوة إلى الله عز وجل وإلى كتابه. أرحب بكم شيخنا عمر، وأذكر شيئا من السيرة الذاتية لضيفنا في هذا اللقاء، فهو حاصل على الدكتوراه في الحديث النبوي في السنة النبوية. كان عنوان الأطروحة منهج الحافظ أبي عبد الله بن مندف في الحديث وعلومه، ودراسة موازنة من كلية أصول الدين بجامعة الإمام بمدينة الرياض، نشرتها دار المنهاج، وقد تلقى العلم على يد عدد من علماء هذه البلاد، الكبار منهم العلامتان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه وابن عثيمين رحمه الله. للضيف ايضا العديد من النشاط العلمي، تمثل ذلك في مجموعه من المؤلفات والتحقيقات والمقالات والنشاط العلمي في برامج التواصل. من المؤلفات انتشار الاحاديث الضعيفه في وسائل الاتصال المعاصره، الأسباب، المظاهر، العلاج، دراسة تطبيقية على الجوال والإنترنت، بحث محكم طبعته دار الصميعي بالرياض، الأحاديث الواردة في اسم المحسن، بحث أيضا محكم، الجمود على ظاهر لفظ الحديث النبوي، دراسة نقدية، وهو أيضا بحث محكم في مركز البحوث في كلية الشريعة جامعة القصيم. مجموعة الحقيقة من الجهود العلمية، منها الهدي النبوي في التعامل مع الزوجة من مطبوعات جامعة القصيم، أيضا صفحات مطوية من حياة فضيلة الشيخ محمد بن صالح المقبل، سيرة ذاتية، قواعد قرآنية مركز تدبر نشرته دار الحضارة، قواعد نبوية، وأيضا بهجة قلوب الأبرار للشيخ عبد الرحمن السعدي تحقيق نشرته مكتبة دار المنهاج، وجهود أخرى الحقيقة لو ظللت أعدد سيطول بنا المقام. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وأن ينفع به وأن يعينه على إكمال ومواصلة هذه المسيرة العطرة في خدمة كتاب الله وفي خدمة السنة النبوية. أدعوه الآن للحديث عن جهود المحدثين في خدمة القرآن الكريم خلال ما يقارب 45 دقيقة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيسرني في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى من عام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أكون بين إخواني في هذا المكان المبارك الذي يحتضن نشاطا من نشاطات مركز تفسير للدراسات القرآنية، الذي لا أظن أنني بحاجة إلى يعني الإشادة به، فقد أشادت به أعماله وأشادت به جهوده المقروءة والمسموعة والمرئية. وبداية أشكر أخي فضيلة الأستاذ دكتور عبد الرحمن الشهري على كريم دعوته لإلقاء هذه الورقة، كما أشكر صاحب هذه الديوانية الشيخ عبد الله الشدي الذي يحتضن أمثال هذه اللقاءات القرآنية العلمية، والتي أرجو الله عز وجل أن يجعل أمثال هذه الاستضافات سببا في بركة ماله وعمره وأولاده. أيها الإخوة، العلوم الشرعية في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت من الارتباط من الظهور بمكان، بحيث لا يحتاج الإنسان أن يعني يوضح ذلك كثيرا، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتلقون العلوم من مشكات الوحي، وقد كانوا كثيري المجالسة على تفاوت بينهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا سمعوا شيئا من كتاب الله عز وجل وأشكل عليهم سألوه، وإذا سمعوا شيئا من كلامه بادروا إلى تنفيذه، فإن أشكل أيضا سألوه، فكانت حياتهم دائرة في هذا الميدان وهو ميدان الوحي. تدور في فلك الوحي كتابا وسنة، و يعني كان علم التفسير بالاصطلاح المتأخر وعلم الحديث والتفقه في معانيهما لا من جهة دلالات الأحكام العلمية ولا دلالات الأحكام العملية الحلال والحرام ولا ما يتعلق بعظاتهما، كانت هي أكثر العلوم التي يتداولها الصحابة رضي الله عنهم، كما بين ذلك بجلاء الحافظ بن رجب رحمه الله في رسالته القيمة فضل علم السلف على علم الخلف. ولكن مع اتساع دائرة أو يعني تمدد أو يعني تقدم الزمني وانتشار الإسلام وكثرة الداخلين فيه، يتجدد مع هذا أنواع من العلوم تفرضها المرحلة الزمنية، وهذه العلوم لا تختص فقط بالقرآن وعلومه فقط، وإنما في الحديث في الفقه ونحو ذلك، فإنه كلما جدت بالمسلمين نازلة فزعوا إلى علمائهم، ثم يفزع العلماء إلى هذين الموردين العظيمين الكتاب والسنة، فإن وجدوا فيهما نصا وإلا فزعوا إلى الاستنباط والتأمل وهكذا، ثم يتقدم الزمن فتجد علوم تحتاجها الأمة لضبط هذه العلوم وضبط أصولها ومحكماتها، كما هو ظاهر جدا مثلا في تطور علم الإسناد وعلم الرواية وكذلك علم الفقه وما تبعه من أصوله، وكذلك الحاجة إلى تقعيد وتقنين قوانين اللغة العربية وغير ذلك، لأنه مع تأخر الزمن والبعد عن الفترة النبوية وفترة الصحابة يبدأ يضعف، يعني تضعف بعض علوم الآلة عند الناس، وتجد الحاجة كما أشرت إلى وجود علوم تضبط هذه الأصول، فتتطور العلوم بهذا الشكل إلى أن وصلت إلى يومنا هذا. هذا التطور والتوسع في العلوم أنتج ما يمكن أن يعني تمثله اليوم الكليات العلمية، الكليات الشرعية ونحن نتحدث في هذا الفلك بالذات، وما تبعه من تخصص داخل علوم الشريعة. هذا التخصص عرف من قديم، حتى في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان هناك جماعة من الصحابة عنوا بالفقه أكثر مثلا من عنايتهم بالحفظ، وهناك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عنوا بالاستنباط وبالفتوى أكثر من عنايتهم أكثر، وعني آخرون بأبواب الجهاد بأبواب الدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك والفتوح ونحو ذلك. هذا يظهر بشكل أكثر في عهد التابعين ثم أتباع التابعين إلى أن ظهرت بشكل أكثر في القرن الثالث حينما برزت المدارس الفقهية، برزت مدرسة المحدثين يعني وكذلك مدرسة الفقهاء أهل الكوفة، كذلك مدرسة الحجاز وغير ذلك. هذا الفصل لم يكن ليبعد عموم العلماء عن العناية بالقرآن الكريم، ونحن هنا إنما نتحدث عن شيء سطر ودون، وإلا فالجهود التي تذكر بأنه كان له كذا وكان له كذا كثيرة جدا، وإنما الحديث هنا عن شيء دون وكتب وتم، وإلا فالعلماء خاصة يعني في عهد العصر الذهبي وهو القرن الثالث الذي بدأت فيه سوق التصنيف تتضح ومساراته تبين، لم يكن هناك يعني صحيح هناك محدثون وهناك فقهاء إلى آخره، لكن إذا قرأت في سير هؤلاء الأعلام لم تجد عندهم إيش البعد عن القرآن الكريم وهو محور حديثنا في هذه الليلة، لأنه والله مشتغل بعلم الحديث أو يبتعد عن القرآن أو يقصر في القرآن أو يقصر في العبادة مثلا لأنه مشتغل بالجهاد أو مشتغل بعلم أصول الفقه وهكذا. بل يعني من تأمل في سير الأعلام الكبار كسفيان وأحمد والشافعي وغيرهم وجد عنايتهم بالقرآن الكريم ظاهرة جدا، لكن برزت أسماءهم في حقل الفقه مثلا أو حقل الفتوى ونحو ذلك نظرا لتميزهم بها، ولكن هذا لا يعني أنهم كانوا بعيدين عن العناية بكتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا بعض العلماء اشتهر بفن طغى عليه ويعني سبب هذا أو دعونا نقول يعني ترتب عليه عدم ظهور جهوده في علوم أخرى، وسأذكر نماذج إن شاء الله تعالى بعد قليل لهذا الأمر. بعد التأمل والقراءة في تراجم هؤلاء الأعلام من أهل الحديث رحمة الله تعالى عليهم أجمعين تبين لي أنه يمكن أن تقسم المحاور إلى أو الجهود المحدثين في خدمة القرآن الكريم إلى ثلاثة، وبهذه المناسبة يعني ما زلت أقرأ إلى قبل المغرب وجدت ما يمكن أن يمكن محورا رابعا قبل تعديل الشرائح أو الباوربوينت، فتكون هذه يعني زيادة، والزيادة على النص عند الجمهور ليست نسخا ولا لا أبدا. تمام. طيب، المحور الأول يتركز على جهودهم في التصنيف في هذا الباب، وأعني به تحديدا التصنيف في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، والمحدثون في عامتهم إذا صنفوا في التفسير خصوصا في زمن الرواية فيقصد بذلك إيش؟ جمع المرويات، جمع المرويات وهو ما يعرف بالتفسير بالمأثور. وهذا المحور هو يعني يتمثل في نماذج ليست بالقليلة، حرصت أن أسردها بهذا السرد المختصر لتتضح الصورة ولتتبين أن هناك نماذج كثيرة جدا، وحرصت أيضا على ذكر تاريخ الوفاة ليتبين أن هذا ليس حكرا على يعني حقبة زمنية معينة. فمثلا عندنا زائد بن قدامة ثقة حافظ متقن قال الذهبي عنه كان قد صنف حديثه وألف في القراءات وفي التفسير، توفي سنة كم؟ 161. وفي ترجمة الإمام مالك المتوفى سنة 79 و100 قال عنه الذهبي أيضا له جزء في التفسير، وتفسير عبد الرزاق المتوفى سنة 211 أيضا مشهور، والإمام بن أبي شيبة صاحب المصنف وصاحب المسند وكتاب الأدب له أيضا كتاب في التفسير، الإمام إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد له أيضا كتاب في التفسير، ابن ماجه أيضا صاحب السنن له كتاب في التفسير، إسماعيل بن أحمد بن أسيد الثقفي المتوفى سنة 282 أيضا له كتاب في التفسير، الإمام النسائي أيضا أحد الأئمة المشاهير له تفسير في مجلد، وكذلك تفسير الإمام بن أبي حاتم وهو أيضا من أشهر التفاسير التي ظهرت في الفترة الأخيرة وقد طبع أكثر من مرة كما هو معلوم. أيضا من العلماء الإمام بن المنذر توفى سنة 1300، يقول الذهبي: ولابن المنذر تفسير كبير في 14 مجلدا يقضي له بالإمامة في علم التأويل. والذي رأيته أنا، ويسددني الإخوة المختصون، أن الذي طبع من قطعة في مجلد واحد فقط. كذلك أيضا شيخ الحاكم اللي هو علي بن حمشاد المتوفى سنة 38 و300، يقول عنه تلميذه الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك: وكتبه بخطه، يعني التفسير، وعمل الأبواب 260 جزءا، ثم قال: وتفسير القرآن في 230 جزءا. أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم المشهور له كتاب في التفسير، وصفه الذهبي بأنه كبير جدا. أبو الشيخ الأصفهاني صاحب كتاب العظمة المتوفى سنة 69 و300، وصف أيضا الذهبي أن له كتابا في التفسير. وعندنا أبو حفص بن شاهين صاحب الناسخ والمنسوخ في الحديث وغيره، قال الذهبي عن تفسيره إنه يقع في 29 مجلدا كله بأسانيد. وذكر الخطيب البغدادي عن هذا الجزء، عن هذا التفسير، قال إنه يقع في 1000 جزء. وعلى هذا لو أردنا أن نقسم 1000 على 29 التي ذكر الذهبي، كم يكون؟ يكون 25 مجلد تقريبا. أما البغوي صاحب معالم التنزيل المتوفى سنة 1600، فتفسيره أيضا معالم التنزيل من أشهر التفاسير بالأثر. ولو أردنا أن نتتبع كل من سمي في هذا الباب لطال المقام جدا، وإنما الغرض الإشارة إلى هذا التعدد. لاحظوا، بدأنا من زائدة بن قدامة 161 إلى البغوي 516، وكل هؤلاء فسروا بالأثر. القسم الثاني من هذه المرحلة، مراحل التصنيف، هي مرحلة اختصار بعض كتب التفسير التي تقدمت في كتب الأثر. ومن ذلك مثلا ما وقع في ترجمة ابن الأخشيد أبو بكر أحمد بن علي، وهو ممن له عناية بالحديث، توفي سنة 26 و300، له كتاب اختصر فيه تفسير ابن جرير الطبري. وفي ترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد بن حسن الكلاعي المتوفى سنة 1300، قال عنه الذهبي: كان عارفا بالرجال والعلل، وقد اختصر مسند بقي وتفسيره. أما القسم الثالث من هذا المحور فهو تضمين كثير من الأئمة المصنفين لكتاب خاص بتفسير القرآن، تضمين كثير من الأئمة المصنفين كتابا خاصا بتفسير القرآن، يعني أصل الكتاب ليس في التفسير إنما هو في الحديث. وهذا يصدق على ماذا؟ البخاري، على مسلم، على كذلك النسائي وابن ماجه، وقد سبق أن له كتابا مستقلا. وكذلك أيضا في فضائل القرآن يفردون كتبا داخل هذه الكتب المسندة في فضائل القرآن، وهذا معروف في كتاب البخاري رحمه الله. الإمام الترمذي في جامعه أفرد 3 كتب متوالية، هي فضائل القرآن والقراءات والتفسير. وهنا أنبه بس الإخوة أنك تجد في كتاب الترمذي تسمية الكتب بالأبواب على خلاف بقية المصنفين، فإنهم إذا أرادوا أن يعبروا عن الكتب يقولون كتاب كذا، كتاب التفسير، كتاب المغازي، كتاب كتاب كتاب. الترمذي بدلا يقول كتاب يقول أبواب، فهو يعبر عن الكتاب بكلمة ماذا؟ أبواب، ثم يسرد بعدها ما وقع له في هذا الكتاب من أبواب. فلا يعني إذا أردت أن تعزو إلى الترمذي العزو الدقيق فإنك تقول ذكره الترمذي في أبواب كذا، في أبواب كذا، هذا التعبير الدقيق. القسم الرابع من الأقسام التي تدخل تحت هذا المحور هو تصنيف المحدثين في أنواع علوم القرآن الأخرى غير التفسير. ومن ذلك مثلا كتاب المصاحف لابن أبي داود رحمهم الله جميعا والمتوفى سنة 1600 و300. وكذلك أيضا صنف الدارقطني رحمه الله كتاب الحروف والقراءات، والدارقطني معروف إمامته في باب في علم الحديث، وهو متوفى في أواخر القرن الرابع سنة 85 و300. يقول الذهبي عنه، هذه يعني قد تكون غريبة شوي، إنه أول من صنف في القراءات وعقد لها أبوابا قبل فرش الحروف. ونحتاج هنا تعليقا من المختصين في القرآن وعلومه، هل فعلا الدارقطني هو أول من صنف في القراءات أم لا؟ هو الحمد لله تمام طيب هو هذا طيب الحمد لله. المحور الثاني من المحاور المتعلقة بجهود المحدثين في خدمة القرآن وعلومه جهودهم في نقد المرويات في التفسير وله صورتان. الصورة الأولى نقد مرويات مفسر أو كتاب بأكمله، ومن ذلك مثلا كلام المحدثين عن مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150. مقاتل يقول عنه علي بن حسين بن واقد: ذهب رجل بجزء من أجزاء تفسير مقاتل إلى عبد الله بن المبارك فأخذه عبد الله منه وقال دعه، فلما ذهب يسترده قال: يا أبا عبد الرحمن كيف رأيت؟ قال: يا له من علم لو كان له إسناد. وسئل وكيع بن الجراح أحد شيوخ الإمام أحمد عن تفسير مقاتل فقال: لا تنظروا فيه. فقال: ما أصنع به؟ ما أصنع به؟ قال: ادفنه، يعني التفسير. وقال وكيع أيضا: كان مقاتل بن سليمان كذابا. ويقول سفيان بن عبد الملك المروزي: سمعت ابن المبارك وسئل عن مقاتل بن سليمان وأبي شيبة الواسطي فقال: ارمي بهما، ومقاتل بن سليمان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة. وهنا يعني ما يخفى على شريف علمكم أنه يفرق بين رواية مقاتل وبين رأيه، يفرق بين روايته وبين رأيه، فما يرويه لا يلتفت إليه، أما ما يقوله هو من تلقاء نفسه فهو رأي يعرض على أصول العلم في هذا الباب. أيضا من النماذج عندنا ورقاء بن عمر بن كليب أبي بشر اليشكري المتوفى سنة 61 و100. يقول حنبل عن الإمام أحمد رحمه الله يقول: قال أبو عبد الله: ورقاء من أهل خراسان يصحف في غير حرف، وكان أبو عبد الله ضعفه في التفسير. وروى حرب الكرماني عن أحمد توثيقه في تفسير ابن أبي نجيح، لاحظوا هو ضعفه في الجملة في التفسير لكنه وثقه بالذات في تفسير ابن أبي نجيح، وهذا عند المحدثين إيش يسمى؟ يسمى التوثيق الجزئي، التوثيق الجزئي إما بكتاب أو شيخ أو زمان أو مكان. قال: وهو أوثق من شبل. وقال: إلا أن ورقاء يقولون لم يسمع التفسير كله من ابن أبي نجيح، يقولون بعضه عرض، بعضه عرض، يعني أنه قرأه على شيخه. ويقول يحيى القطان أحد شيوخ الإمام أحمد: قال معاذ: قال ورقاء: كتاب التفسير قرأت نصفه على ابن أبي نجيح وقرأ علي نصفه، وقال ابن أبي نجيح: هذا تفسير مجاهد. ويقول إبراهيم الحربي صاحب كتاب غريب الحديث: لما قرأ وكيع التفسير خذوه فليس فيه عن الكلب ولا عن ورقاء شيء، فليس فيه لا. وهذه لا شك أنها إيش؟ عبارة نقدية لهذين المشتغلين بالتفسير. عندنا أيضا الكلبي محمد بن السائب أبو النضر المتوفى سنة 46 و100. يقول أحمد بن هارون: سألت أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي فقال: كذب. ويقول الذهبي في ترجمة هذا الذي كذبه الإمام أحمد: وكان أبوه مفسرا ولكن لا يوثق به أيضا، وفيه رفض كابنه. ويقول ابن الصلاح في نقده لكتاب في نقده للكلبي في سياق الأسانيد قال: وهو الذي يروي عنه عطية العوفي في التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. أيضا عندنا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريمة وهو صدوق، هذا المتوفى سنة 27 و100 بخلاف الثاني محمد بن مروان الكذاب. البحث هنا في السدي الكبير ليس كذلك؟ طيب. يقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن المديني قال: قيل ليحيى بن سعيد اللي هو القطان: السدي يعني ايش تقول فيه؟ قال: لا بأس به، ما سمعت أحدا يذكر السدي إلا بخير، وما تركه أحد. ثم قال: روى عنه شعبة وسفيان وزائدة. أيضا من العبارات التي تذكر هنا نقد الذهبي لنقل ابن المنادي المتوفى سنة 36 و300 لنسبته كتاب التفسير للإمام أحمد رحمه الله، فإنه لما ذكر كلام ابن المنادي في أن تفسير الإمام أحمد يبلغ 120,000 من الأسانيد قال الذهبي، هذا الآن المثال في نقد الذهبي لنقل ابن المنادي، قال: فتفسيره المذكور شيء لا وجود له، ولو وجد لاجتهد الفضلاء في تحصيله ولا اشتهر. ثم لو ألف تفسيرا لما كان يكون أزيد من 10,000 أثر ولا اقتضى أن يكون في 5 مجلدات. فهذا تفسير ابن جرير الذي جمع فيه فأوعى لا يبلغ 20,000، وما ذكر تفسير أحمد أحد سوى أبي الحسين بن المنادي. وقال في موضع آخر: قلت ما زلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة، وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذا، وهو كبير قد سمع من جده وعباس الدوري ومن عبد الله بن أحمد، لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا التفسير، ولا بعضه ولا كراسة منه، ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه، ولا اعتنى بذلك طلبة العلم، ولا حصلوا ذلك، ولا نقل إلينا، ولا اشتهر، ولا تنافس أعيان البغداديين في تحصيله، ولا نقل منه ابن جرير فمن بعده في تفاسيرهم، ولا والله يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير 120,000 حديث، فإن هذا يكون في قدر مسنده بل أكثر بالضعف. ثم الإمام أحمد لو جمع شيئا من ذلك لكان يكون منقحا مهذبا عن المشاهير فيصغر لذلك حجمه، ولكان يكون نحو من 10,000 حديث بالجهد بل أقل. ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، وهذا كتاب المسند له لم يصنفه هو ولا رتبه ولا اعتنى بتهذيبه، بل كان يرويه لولده نسخا وأجزاء ويأمره أن ضع هذا في مسند فلان وضع هذا في مسند فلان. وهذا التفسير يعيد الذهبي الكلمة يقول: وهذا التفسير لا وجود له، وأنا أعتقد أنه لم يكن، يعني لم يخلق. فبغداد لم تزل دار الخلفاء وقبة الإسلام ودار الحديث ومحلة السنن، ولم يزل أحمد فيها معظما في سائر الأعصار، وله تلامذة كبار وأصحاب أصحاب وأهل مجرا إلى بالأمس حين استباحها جيش المغول وجرت بها من الدماء سيول. وقد اشتهر ببغداد تفسير ابن جرير وتزاحم على تحصيل العلماء وسارت به الركبان، ولم نعرف مثله في معناه، ولا ألف قبله أكبر منه، وهو في 20 مجلدة، وما احتمل أن يكون 20,000 حديث، بل لعله 15,000 إسناد، فخذه فعده إن شئت. أيضا من نقدات الذهبي رحمه الله في هذا الباب لما تكلم على تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله قال: وله تفسير كبير في عدة مجلدات عامته آثار بأسانيده من أحسن التفاسير. وأنا حينما قلت النقد هنا لا يعني ماذا؟ الذم فقط أو الانتقاد اللي هو الجانب السلبي كما نقول. النقد هو بيان الرأي في الكتاب أو في المفسر سواء كان ثناء أو عكسه. أيضا الذهبي نقد كتاب حقائق التفسير للسلمي الصوفي المتوفى سنة 1400، حيث قال: تكلم السلمي تكلم في السلمي من أجل تأليفه كتاب حقائق التفسير، فيا ليته لم يؤلف، فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية والشطحات البسطامية وتصوف الاتحادية. أما الصورة الثانية، الآن انتهينا من الصورة الأولى وهي النقد لمفسر أو لكتاب في التفسير، فهو نقدهم لمرويات خاصة رويت في موضوع معين أو خاص من التفسير. ومن ذلك مثلا نقدهم للحديث التي مثلا الحديث المشهور الوارد في فضل كل سورة، والذي رواه نوح الجامع نوح بن أبي مريم، وهذا رجل مع صلاحه إلا أنه كذاب، فإنه لما سئل لما فعلت هذا قال: رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن فأردت أن أرغبهم فيه، فوضع في فضل كل سورة حديثا. وللأسف الزمخشري صدر كل سورة من تفسيره بالجزئية التي تتعلق بالحديث الوارد في فضل هذه السورة، وانتشر هذا الحديث. لكن الشاهد أن الأئمة رحمة الله عليهم من أهل الحديث لم يتركوا هذا الحديث، مع أنه في باب الفضائل، لكنه لما كان موضوعا نبهوا عليه. وأنا قلت نوح لعله ميسرة بن عبد ربه، نعم لعله ميسرة بن عبد ربه، لكن أيضا نوح له مشاركة مشهورة في الوضع في هذا الباب. ميسرة هذا لما سئل: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا، قال: وضعتها لأرغب فيها الناس. ولما ذكر ابن أبي حاتم، وهذا مثال آخر، بعض الآثار في تفسير قوله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، قال رحمه الله: روى هذا الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس، ثم قال: وما يرويه ابن عيينة أصح، وروي عن أبي الزبير ومجاهد وأبي العالية والنخعي وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وابن أبي حاتم مع أن الكتاب جله سرد لكن له وقفات نقدية عند بعض المواضع، والذي يظهر لي أن ابن أبي حاتم إنما يذكر هذا إيش تعليقا يعني لا قصدا، وإلا لو أراد أن يعلق على أسانيد التفسير كما علق أو نقل عن أبيه وعن أبي زرعة شيخه الآخر في كتابه العلل مثلا لخرج هذا عن مقصود التفسير، ولا تضاعف حجمه أيضا. وأيضا لمعنى آخر مشهور جدا، وهو أن الأئمة لهم نظر في أسانيد التفسير يختلف تماما عن النظر في أحاديث الأحكام، وهذا مقرر معروف، وأيضا لعله طرح في أحد المجالس هنا موضوع خاص حول أسانيد التفسير. لكن مقصودي من هذا أن ابن أبي حاتم رحمه الله وغيره من المفسرين يشيرون في بعض المواضع، خاصة إذا كان يعني الحديث أو الموضع استدل به على قضية معينة يكون له رأي أو تحفظ على ما ذكر في التفسير في هذه الآية أو تلك. أيضا لما توسع ابن أبي حاتم في تفسيره في ذكر معنى القنطار في سورة آل عمران وذكر الأوجه المروية في ذلك، قال ورواه فلان عن أبي سعيد قال القنطار ملئ أو ملء مسك الثور ذهبا، قال أبو محمد رواه محمد بن موسى الحرشي عن حماد بن زيد مرفوعا والموقوف أصح. وله مثال آخر في تفسير قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، ذكر الإسناد بطوله ثم قال قال أبو محمد قد سقط من الإسناد رجل إنما يرويه ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي حسن البراد. أيضا نجد في كتاب ابن كثير رحمه الله تفسير المشهور نماذج، فإنه رحمه الله يورد جملة من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أحيانا بعض الإسرائيليات وينتقدها، نعم يسكت عن بعضها أحيانا، لكننا نتحدث هنا عن الجانب النقدي الموجود في كتابه رحمه الله. من ذلك مثلا في سورة البقرة في الآية 102 لما تكلم على قصة هاروت وماروت وما روي فيها، قال رحمه الله وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن وقتادة وبالعالية، وذكر خلقا ثم قال وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال. وأيضا له مثال آخر، أمثلة كثيرة لكن أورد هذا المثال الآخر في سورة النمل لما ذكر قصة ملكة سبأ، ذكر أثرا طويلا عن ابن عباس وعلق عليه بأنه منكر غريب جدا، ثم قال والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم كروايات كعب ووهب، يعني كعب الأحبار ووهب المنبه، سامحهم الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان ومما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة. أما المحور الثالث من المحاور التي أبرزت عناية المحدثين واهتمامهم وجهودهم في خدمة القرآن وعلومه، فهو عنايتهم بسماع كتب التفسير المسندة بغية مزيد من الضبط. ومن ذلك مثلا جاء في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة السدي من طريق سلم بن عبد الرحمن قال سمعت إبراهيم يعني النخعي وسمع تفسير السدي فقال ما أشبهه بتفسير القوم، فهذا جمع معنيين، سماعه للتفسير وكذلك أيضا نقد التفسير وبيان حاله، وهذا له صلة بالمحور السابق. ومن ذلك أيضا ما ذكره أبو العباس الجمال قال كنا نخرج من مجلس عبد الله بن عمر ونأتي محمد بن زكريا القرشي فنسمع منه التفسير. وفي ترجمة ابن الطيوري المتوفى سنة 500 هو يقول في جاء في ترجمته هو المحدث المفيد أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار البغدادي الصيرفي ابن الطيوري قال عنه الحافظ السلفي هو محدث مفيد ورع كبير لم يشتغل قط بغير الحديث وحصل هذا الشاهد ما لم يحصله أحد من كتب التفاسير والقراءات واللغة والمسانيد والتواريخ والعلل والأدبيات والشعر كلها مسموعة كلها مسموعة. وكذلك أيضا في ترجمة منصور الصاعدي جاء في ترجمته أنه سمع تفسير الثعلبي. وفي ترجمة أبي الحسن الطوسي المتوفى سنة 1700 ذكروا أيضا أنه سمع تفسير الثعلبي. وفي ترجمة ابن الصيرفي المتوفى سنة 78 و600 قال عنه الذهبي وسمع تفسير وكيع كله أو أكثره على الغزنوي هذا بقراءته وبسماعه من الحافظ أبي سعد البغدادي. الليلة يعني أو بعد المراجعة تبين لأن هناك محورا رابعا وهو الذي لم يمكن إضافته في الشرائح، وهو أنه جاء في يعني جملة من التراجم أنهم كانوا يعقدون رحمهم الله تعالى مجالس خاصة لتفسير القرآن الكريم، فهم مع شهرتهم في الحديث وعلومه إلا أن لهم مجالس يعقدونها في تفسير القرآن الكريم. من أشهر الأمثلة على هذا، ولم أجد حقيقة أمثلة كثيرة، لكن من أشهرها كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي المتوفى سنة 42 و800 للهجرة، وهو صاحب كتاب توضيح المشتبه المشهور في اسماء الرجال في الحديث، صاحب الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. طبع له كتاب قبل تقريبا 4 أو 5 سنوات بعنوان مجالس في تفسير قوله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين، وهذا الكتاب يقع في أكثر من 500 صفحة، وقد بسط فيه رحمه الله القول في هذه الآية الكريمة على طريقة المحدثين الذين صنفوا في شرح أحاديث مستقلة كشرح حديث أم زرع مثلا، أو شرح حديث اليدين للعلائي، وشرح حديث أم زرع للقاضي عياض وغيره، فيتفننون في بسط ما في هذه الآية من دلالات المعاني، أوجه اللغة، الإعراب، الأحكام الفقهية، اللطائف، المسالك التربوية وغير ذلك. وهذا الكتاب مطبوع، طبعه طبعته دار بن حزم بتحقيق الشيخ محمد عوامة. هناك مثال لكن ما أدري يسدد لي المشايخ الحضور هل يمكن إدراجه ها هنا أو لا، وهو أنه ذكر في ترجمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700 أنه رحمه الله كان يعقد مجالس كل جمعة في تفسير سورة نوح. جاء في ذيل طبقات الحنابلة أنه بقي سنوات، وعبارة الذهبي في تاريخ بغداد في تاريخ الإسلام كأنها أدق، قال بقي سنة أو أزيد يفسر سورة نوح كل جمعة. فإن كان إن أردتم أن نسحب الليلة شيخ الإسلام ابن تيمية ونعد مع المحدثين في إيوانهم ثم نرد إلى كتيبة العلماء الموسوعيين، فهذا أيضا مثال من الأمثلة، وهو عقد مجالس خاصة في تفسير القرآن الكريم. هذا ما تيسر ذكره في هذه العجالة في ذكر شيء من جهود المحدثين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ونفعنا بعلومهم وعلوم علمائنا في كل حقول العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وأنا الحقيقة أطرح هذه الورقة ومغتبط طرحها بين أيدي هؤلاء الأفاضل من مشايخنا وزملائنا لنستفيد من تسديدهم وتكميلهم لهذه الورقة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، هذا العرض لجهود المحدثين في خدمة القرآن وعلومه، وهي لا شك جهود واضحة ولها يعني الكعب العالي في هذا المجال. هنا دور بعض المداخلات والتعليقات على ما طرحه فضيلته، وأبدأ بفضيلة الأستاذ الدكتور مساعد الطيار وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أعتذر لتأخري عن الحضور، فما أدري ما الذي فاتني، لكني سأقدم يعني بعض الأفكار لعل الدكتور يكون ذكرها قبل. طبعا الحقيقة عناية المحدثين بالتفسير أو علوم القرآن لا تزال إلى الآن يعني تحتاج إلى بحث وإضافة، يعني في بحوث وفي مقالات، لكن لا يزال المجال مفتوحا. لا أدري هل الدكتور تحدث عن من الذي مثلا خص في كتابا للتفسير في مدوناته أو لا. أنا أذكر ذكرهم
ذكرت
طيب خلنا نذكر اللي عندي لعلك تزيد لي شيء.
تفضل.
سعيد بن منصور
أوردت أنا نماذج سعيد بالذات يعني أنا ذكرت يمكن حول يمكن 20 إمام ممكن
20
أو أكثر.
خلاص إذا 20 جل أكثر من اللي عندي خلاص.
طيب لا بس عشان
سعيد بتقدم
هنا هذا هو.
لا أخذها منك إن شاء الله ما مشكلة.
هذا لهم.
أخذها منك.
هذا نماذج.
لا يكون صنف في كتابه.
في كتابه. إيه. ذكرت نماذج البخاري ومسلم
وداود. لا أنا لا أقصد إنه صنف كتابه مستقلا لا. إنما باب من أبواب الكتاب أو باب.
هو هذا هذا هو.
يعني كم واحد
ذكرت البخاري ومسلم والنسائي ابن ماجه الترمذي
ابن ماجه له
داخل
كتاب له كتاب اسمه التفسير
ايه له مستقل له مستقل لكن داخل السنن نفسه
إيه؟
لا
اي انا كلامي داخل السنن
داخل السنن في البخاري ومسلم والترمذي
اذا هم سعيد
نعم
والبخاري مسلم يعني على خلاف
في فضائل القرآن
والنسائي والنسائي والترمذي
نعم.
والحاكم في المستدرك
والحاكم نعم.
هم خمسة ما أدري قلت لعلك تضيف عليهم
سم.
إضافة لكن هؤلاء إلى الآن لم يدرسوا يعني في نظري أو لم تدرس هذه
طبيعة الدراسة المقصودة يا دكتور
دراسة بحثية لما هي الأحاديث التي دخلوها هل أدخلوا آثار أو لم يدخلوا آثار يعني كيف تعاملوا معها إلى آخره خاصة طبعا البخاري ممكن يكون درس لكن البقية ما أذكرهم فيه دراسة لهم يعني هذا جانب في جانب آخر في قضية التأليف بين المحدثين والمفسرين يعني من الذي كان أسبق في تصنيف التفسير لأن الدكتور محمد حسين ذابي رحمه الله تعالى في كتاب التفسير المفسرون يعني زعم أن تدوين التفسير تأخر كثيرا والحقيقة يعني هو أصيب رحمه الله تعالى بغفلة عن الآثار التي بين يديه ويكتب في صفحة أن وكيع بن الجراح كتب وفلان كتب وبل أنه تكلم عن أول مدونة لمدونة مجاهد عن بن عباس وكذلك مدونة سعيد بن جبير لعبد الملك بن مروان وفي إملاءات الحسن البصري في يعني مجموعة قبل تقريبا قبل المئة والمشهور أن بداية تدوين أو يعني الهم بتدوين السنة والعمل المنظم لها كان في عهد عمر بن عبد العزيز يعني ما بين 98 إلى 100 وهذه المدونات قبل
نعم.
طبعا لا شك أن هناك بعض المدونات أيضا الحديثية لكن مقصود أن التفسير كان علما قائما بذاته مستقلا مقصودا صحيح. لعلماء الحديث ولغيرهم ليس فقط لهؤلاء
أقدم مثال ذكرناه دكتور الليلة زائد بن قدامة توفي سنة 161 له مصنف في التفسير مستقل
حين مقاتل قبله 150
150 نعم
نعم مصنف مستقل ومطبوع
صحيح
ومجاهد منصوص على كتابه أو روايته أنه كتب تفسير بن عباس سعيد بن جبير كتب التفسير لعبد الملك بن مروان طلبه منه طلبا فقصد إن هذه الفكرة بدايات التأليف لا تزال أيضا مظلومة في البحث تحتاج حقيقة إلى إبراز وإظهار وأيضا في جانب ثالث وأتوقع أنك تعرضت له لقضية التداخل الإسنادي بين علم التفسير وعلم الحديث يعني أو المرويات التفسيرية والمرويات الحديثة وغيرها في تداخل إسنادي هذا التداخل الإسنادي وأنا أقول تداخل لماذا لأنه أحيانا التفسير يكون مقصودا لذاته وأحيانا يكون التفسير جزء من روايات موجودة في كتاب من كتب الفقه وغيرها مثل لو نظرنا إلى كتاب الأوسط مثل لابن المنذر كتاب الأوسط لابن المنذر ليس تفسيرا لكن نجد فيه روايات تفسيرية كثيرة جدا أو مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة أو غيرها من المصنفات بمعنى أنهم يروون روايات منفردة وليست مقصودة لذاتها ليس مثل الذي وضع كتابا في التفسير فأقول أيضا دراسة مثل هذه المرويات ومعرفة هذا التداخل الذي يكون وكيف تعامل معها علماء الحديث يعني إبراز هذا المنهج أرى أنه لا يزال مع ما وجد أو طرح أنه لا يزال يحتاج إلى التجلية لأنه لا تزال مجموعة من الجامعات ومن أقسام العلمية الأكاديمية تعامل مرويات التفسير كأنها مرويات الحلال والحرام ويشترطون على الطالب أن يحرر في الأسانيد ويأخذ وقتا طويلا وتجد أنه ضعيف في مهارة التفسير فهذه بعض طبعا الأفكار هناك أفكار أخرى لعل إن شاء الله فيما بيني وبينك إن شاء الله
جزاك الله خير شكرا لكم الدكتور مساعد الطيار هذه الإضافة وأخير الضيف بين أن يعلق على التعليق أو أن يترك ذلك
في الأخير أنا أسجل وفي الأخير
طيب.
إذن لدينا أيضا مداخلة تالية وهي لفضيلة الأستاذ دكتور ناصر المنيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر مقبل على هذه المحاضرة الضافية والترتيب الجيد الأكاديمي الذي استفدت منه كثيرا. والحقيقة أن ما ذكره وما طرحه لا مزيد عليه، لكن الحقيقة أنا عندي أشبه بالتساؤلات أو الوقفات، وهي مما أشار له، لكن يمكن أن بعضها يعني تركه لخشية الإطالة. أول قضية هي قضية تنازع التخصص، فحينما نكتب في مثل هذه البحوث قد يعد هذا العلم، يعني مع موافقتي للدكتور في قضية أن السلف الصالح أنهم كانوا علماء موسوعيين يكتبون في كل فن، لكن أحيانا تنازع التخصص لهذا العالم، هل نعد هذا محدثا أو مفسرا كونه ألف في الحديث، هل يحرمه من لقب المفسر، ما الضابط في هذا، هل هو الضابط تراجم المفسرين أو طبقات المفسرين أو طبقات المحدثين، فمثل هذا يجب أن يحرر قبل الكتابة حول هؤلاء الأعلام من وجهة نظري. فيه أمور أخرى من جهود المحدثين أنا أرى أن يعني وهي مذكورة، لكن يعني تحتاج مزيد من التركيز، ولدينا أمثلة في مثل جهودهم في التلخيص وأنت ذكرتها، لكن الحقيقة لهم جهود مهمة في تلخيص كتب التفسير، وأكبر مثال على ذلك البغوي، يعني أنا أعد البغوي أنه كتاب تلخيص وليس كتاب مؤلف يعني تماما. صحيح أنه كان جهده كبير في التلخيص إلى أن غير وجه الكتاب، لكن في الأصل أنه كتاب الكشف والبيان للثعلبي، لخصه البغوي. أيضا جهودهم في الجمع في من أكثر من كتاب، وعلى سبيل المثال يأتي المحدث ويجمع أكثر من كتاب من كتب المفسرين، كما صنع الخازن في ذلك. الخازن يعتبر كما صرح بنفسه أنه ليس له يعني إلا النقل والجمع والتهذيب. أيضا قد يصنف على من جمع مرويات محدث، ليس شرطا أنه ألف كتاب في التفسير، وليس شرطا أن يكون له باب في كتابه باب التفسير، لكن يمكن أن تجمع مروياته التي هي بأسانيده في التفسير، فتخرج مروياته كثيرة، في يمكن أن تكون كتابا كبير مروياته وأقوال فلان في التفسير، وهو علم من أعلام المحدثين. بقي دكتور ما وعدت به، وهو يعني الاعتذار للمفسرين والقراء الذين طالهم النقد والتجريح، وهذا شأن كل من برز في علم وأهمل ما سواه، أنه قد يعني يقصر في العلم الآخر، فالمفسرون الذين قصروا في جانب الرواية والحفظ قد نعذرهم في ذلك لأنهم اشتغلوا بالتفسير وكتابته، وكما ذكر الإمام الذهبي في ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر المنيع هذه المداخلة. لدي أيضا بقي مداخلتان، ومن يرغب لا يزال الوقت متاح، عموما يعني فقط يرسل الورقة بالاسم ويتفضل بذكر الصفة العلمية، أرغب بالمشاركة. لدي هنا مداخلتان، المداخلة التالية هي لفضيلة الدكتور محمد صالح مدير الشؤون العلمية في مركز تفسير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر شيخنا الدكتور عمر المقبل على هذه المحاضرة التي تفتح الأبواب على الشراكة العلمية في العلوم الشرعية، وأنها هي الأصل، وأن التخصصات كما سلف في التقديم مجرد تمييز فني للتمرس في العلم. الحقيقة عندي يعني بعض التساؤلات في التصنيف المفرد في تفسير القرآن حتى المعروض على الشاشة أمامنا. هذه الطريقة في التصنيف هي طريقة في الغالب تعتمد جمع ما روي في تفسير القرآن الكريم، فهل يعد أصحابها من أهل التفسير بمعنى الممارسة التفسيرية، أم أنهم جمعوا ما بلغهم في تفسير القرآن الكريم، فبحيث أن وصفهم بالمفسرين يحتاج إلى تأمل، هل هو وصف من ناحية أنهم جمعوا مادة التفسير، أم من ناحية أنهم مارسوا التفسير ممارسة عملية؟ لأن الذي ينظر إلى هذه المصنفات يجد بينها وبين تفسير الطبري مثلا تدينا كبيرا في طريقة العمل والممارسة لصلب التفسير نفسه داخل تفسير الطبري. فهل يعد أمثال هؤلاء الأعلام على فضلهم مفسرين أم أنهم جمعوا التفسير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذه التفاسير التي جمعت مرويات التفسير في الأحاديث والآثار المروية عن السلف، يعني مع كثرة الكلام في طريقة تلقي مرويات التفسير والتعامل معها، كثير من هؤلاء في جمعهم كان له منهجية واضحة، حتى نص يعني حتى تخلو غالب هذه الكتب من الكذابين المتهمين بالكذب، مما يدل على أن قضية من أسند فقد أحالت بإطلاقها تحتاج إلى تأمل آخر من ناحية أخرى، وإلا لما عدل الطبري مثلا عن رواية الكلب تماما فلم يذكرها إلا في موطنين في كتابه في خارج دائرة التفسير تماما ونبه على هذا، وكذا ابن أبي حاتم تجنب مرويات هؤلاء الكذبين، مما يدل على أن الجمع أيضا منهم كان لهم فيه منهجية ينبغي أن نتأملها قبل أن نطلق القول بأن هناك طريقة أخرى تختلف وأنها تحتاج إلى تحقيق. السؤال الآخر في نفس القضية، هؤلاء الأعلام رغم كثرتهم في رواية هذه المرويات والتصنيف فيها لم نجد أحدا فيهم تعرض للمرويات بالصورة المعاصرة التي تتعامل مع أسانيد التفسير إسنادا إسنادا. أيضا في إشكال آخر يتلو هذه القضية، هل التعامل مع مرويات التفسير يصلح أن يكون إسنادا إسنادا أم يكون التعامل مع مجموع المرويات المروية في الآية سواء عن المفسر الواحد أو عن مجموع المفسرين، بمعنى أنه نجد في بعض الكتب المعاصرة يتتبع الأسانيد إسنادا إسنادا، وقد تكون هذه الأسانيد التي تتبعها عن مفسر واحد يذكر مثلا الطبري أو ابن أبي حاتم أكثر من طريق عن نفس المفسر في نفس المعنى، فلما لا يكون النظر إليه بما يعني بطريقة التحسين بمجموع الطرق أو التصحيح بمجموع الطرق. أنا لا أرى هذه على قلة اطلاعي، لا أرى هذه النظرة حتى في تحقيق مرويات التفسير بارزة عند من يحقق، هو ينظر إليها إسنادا إسنادا رغم تعدد المرويات عن المفسر الواحد في المعنى الواحد. يعني هذه بعض الأشياء، وإن كان في الموضوع لازال أشياء نتدرسها مع أستاذنا.
شكرا لكم دكتور محمد. وهنا أيضا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري في تعليق تالي.
شكرا لأخي الدكتور عمر المقبل على هذه المحاضرة القيمة والتي يعني صنف فيها الموضوع تصنيفا مميزا، والأمر كما تفضل ما زال يعني في حاجة إلى يعني إضافة وشيء من التدقيق. لدي أمران، الأمر الأول أن بعض المؤلفات أيضا ما مرت معنا وهي مؤلفات لمحدثين بالدرجة الأولى مثل كتب في فضائل القرآن للنسائي رحمه الله وأمثاله، أيضا كتب مفردة في الناسخ والمنسوخ وهي كلها مروية بالأسانيد المحدثين، وأيضا يمكن أن نضيف معها كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام وأضرابه من المحدثين الكبار ضمن جهودهم في خدمة القرآن الكريم وعلومه بالذات. لدي تساؤل فيما يتعلق بأسانيد التفسير، وهو أن هذا الموضوع الحقيقة يعني حظي في الآونة الأخيرة بنقاش وشيء من التحرير إلى حد ما، لكنني ما زلت أتطلع إلى دراسة مشتركة بين متخصصين في الحديث وفي التفسير وتخرج لنا بنتيجة أكثر تحريرا في المنهجية التي استخدمت في رواية مرويات التفسير بالذات، وكيف أن هؤلاء المحدثين أوردوا هذه الروايات بمنهجية خاصة تختلف عن الروايات التي أوردوها في الحلال والحرام في كتبهم المتخصصة في الحديث النبوي بالذات، وبعضهم يعني له كتب في الحديث وله كتب في التفسير، وتجد أن منهجيتهما مختلفة في إيراده لهذه الأسانيد. فهل يمكن أن يعني تكون هذه المحاضرة بداية لنقاش مثل هذا؟ وما دام يعني أنت موجود دكتور عمر والدكتور مساعد موجود ودكتور محمد صالح وهم لهم جهود في هذا مشكورة، وأيضا يعني يكون هناك مشاركة مع بعض الخبراء من الزملاء دكتور عمر الخبراء في العلل وفي دراسة الأسانيد وأنت أعلم بهم، للخروج بدراسة مشتركة تحرر هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن معاضة الشهري هذا التعليق. الآن أترك المجال لضيفنا الشيخ عمر يعني
والله نحن بشوق له وأسعد الأوقات أن نسمع صوته الحقيقة. استقدناه في هذه.
استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله للأستاذ الدكتور عمر المقبل، فقد أجاد وأفاد كثيرا. قد ترد بعض التساؤلات، لو أن محاضرا جاء وقال جهود المفسرين في خدمة السنة وعلومها، وساق لنا ابن كثير والطبري والقرطبي، واستعرض كتب طبقات المفسرين الذين لهم كتابات في الحديث، يعني هل يستقيم هذا الأمر مثلا؟ هذا السؤال، المسألة الأولى. المسألة الثانية، أيضا جهود المحدثين في خدمة الفقه، ثم ساق الروايات الواردة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فيما يتعلق بمسائل الفقه. هذه كتب التفسير التي أمامنا، يعني هنا السؤال الكبير فعلا، يعني لو نظرنا في هذه الكتب هل يمكن أن نستخرج منها أصول التفسير عند أهل السنة؟ هذه التي ورد ذكرها الآن، هل يمكن أن نستخرج منها قواعد التفسير، أو أنها مجرد روايات سيقت؟ محاضرة قيمة ولا شك. أود أن أقترح شيئا مكملا لها، ولا يعني ذلك أنها ناقصة إن شاء الله، وهي أن شراح الحديث عرضوا لكثير من الآيات استدلالا لا استقلالا، ومثال ذلك فتح الباري. فلو أن الأستاذ الدكتور عمر جزاه الله خير استعرض لنا نماذج من الآيات التي ساقها ابن حجر في فتح الباري، وبين لنا طريقته في استخدامها وفي سياقها، بل حتى أبواب الأحاديث التي بدأها أصحابها بالآيات، ألا يعد هذا جهدا؟ نأخذ مثال بسيط كلنا يعرفه، رياض الصالحين، عند كل باب أورد بعض الآيات، مجرد ذكره لهذه الآيات في هذا المقام أظنه يعد جهدا يستحق أن نقف عنده، لأنه حين يختار آية في هذا المكان فلا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى تأمل. يعني أعني بحديث هذا أن تكون لدينا هذه دراسة وصفية وهي محل تقدير وفيها جهد واضح، ليتها تتبع بدراسة تطبيقية لجهود المحدثين في هذا المجال، وجزاك الله خيرا.
جزاكم الله خير دكتور، أستاذ دكتور زيد العيس، ونرحب بك الحقيقة في لقاءات طالما أتحفتنا فيها بمداخلاتك، الله يبارك في عمرك. أترك الآن المجال لفضيلة الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور عمر المقبل ليعلق على ما استمع من إضافات الأفاضل من مشايخنا.
جزاكم الله خير. أنا أزعم أن مداخلات الأساتذة الكرام أنفع مما طرحت، لأني لا أجامل فيها، لأني أعتقد الورقة بكر يعني وسبق لقيتها قبل مدة، لكن أضفت عليها بعض الإضافات لأنه الإثارات هذه والإشكالات التي تفضلوا بها هي التي تبين الثغرات الموجودة في أمثال هذه الأوراق، خاصة التي تعتمد كما ذكر الدكتور زيد قبل قليل على الجانب الوصفي كثيرا. أعود باختصار لما تفضل به الدكتور مساعد، يعني مسألة أيهم أسبق التصنيف في التفسير أم في الحديث، يعني أظن الشيخ أثار السؤال وأجاب عنه، وهو لا شك أن التصنيف في الحديث باعتبار أن التفسير هنا داخل في باب المرويات أسبق التفسير، يعني إذا أردنا نصنف على أن المرويات في التفسير خاضعة أو تابعة لعلم الحديث فيكون علم الحديث هنا أسبق من هذه الناحية. وهذه المرويات المقصود بها كما لا يخفى هو حفظ أقوال السلف، بل حفظ أقوال النبي عليه الصلاة والسلام المروية في هذا الباب والصحابة والتابعين، فيكون بناء على أنها مروية بالإسناد ومعتمدة عليه يكون التصنيف في الحديث أسبق. والغرض من هذا كما هو معلوم سواء في يعني في خدمة التفسير أو غيره من العلوم، أن هؤلاء الأئمة جهدوا أو بذلوا جهدهم للجمع ليتسنى لمن بعدهم أن هذا المفسر يستفيد منها في التفسير وهذا الفقيه يستفيد منها في استنباط الأحكام. سم إيه الحديث أسبق بلا شك في الحديث في الحديث الكتب التي تقدمت قبل قليل أي أنا كنت سأتساءل يا دكتور لما قلت مجاهد كتب هل قصد بها التصنيف أم هي من جنس الفتاوى أو يعني هل هو تصنيف مستقل؟ إذا كانت فعلا مكتوبة بغرض التصنيف فلا شك أن يكون التفسير أسبق بهذه الصورة أسبق وهذه فائدة جزاك الله خير. طيب بالنسبة للتداخل الإسنادي وكيف يتعامل المحدثون أنا يعني أرى اقتراح وجيه ولعلني إن شاء الله تعالى أطرحه على الزملاء في القسم وهو تتميم للاقتراح الذي ذكره الدكتور عبد الرحمن أيضا قبل قليل. الدكتور ناصر بارك الله فيه أشار إلى قضية المتقدمين وأيضا عرض لها الدكتور محمد صالح هل يسمون بهذا الاعتبار تصنيف والرواية وجمع المرويات في التفسير هل ينتقلون بهذا أو يستحقوا أو يوصفون بأنهم مفسرين؟ يعني ربما نقول بادئ الرأي لا، التصنيف في جمع المرويات غرضه في الواقع إسنادي ليس غرضه تفسيريا، الذي يوصف بأنه تفسير وإن جمع الرواية هو ما أشار إليه الدكتور محمد قبل قليل على غرار طريقة ابن جرير على طريقة ابن جرير. أما إذا كان غرضه إسنادي كما هو ظاهر في تفسير ابن أبي حاتم فهذا لصاقه بالتفسير أو بالمحدث الذي جمع مرويات التفسير أكثر من التصاقه بكونه مفسرا. الجهود في التلخيص الدكتور أشار إليها وهذه جزاها الله خير إن شاء الله لعلها تبرز أكثر في الورقة إن شاء الله بعد. بالنسبة لجمع المرويات مرويات محدث خاص في التفسير أنا ما أدري يا دكتور هل يسمى هذا جهدا؟ أنا سأعود عليك مرة أخرى بالسؤال. إذا كنا نقول إن الإمام الذي قصد التصنيف في التفسير بالرواية لا نسميه مفسرا، فمن باب أولى أننا إذا أتينا لجزء من مروياته في التفسير المتفرقة في مصنف مسند أو صحيح أو سنن ونجعلها جهدا في التفسير هذا أبعد من أن يوصف بأنه جهد في التفسير لأنه لم يقصده في الواقع إنما جاء عرضا كما هو ظاهر. أيضا الاعتذار عن المفسرين الذين لم يضبطوا علم التفسير أنا في تقديري يفرق بين الضعيف الذي كما أشرت وفقك الله وهذا أشار له جماعة من العلم الذي لم يتمكن من ضبط الحديث لانشغاله بالتفسير مثلا أو بالفقه أو بغير ذلك أو حتى بعضهم نص على أنه شغل بالعبادة عن ضبط مروياته، وبين الإنسان الذي كذبه الأئمة هذا الذي لا يعتذر له. أما الضعف فهذا بابه واضح، لكن واحد يوصف بأنه كذاب الكذب لا يعتذر له، كذاب كذاب انتهى. فهذا الذي يعني في نظري يفرق بينهما. الدكتور محمد أشار إلى التفسير قلنا قبل قليل. بالنسبة للمنهجية في انتقاء المرويات وتدل على أن التأليف من منهجيتهم في التأليف تختلف عن التأليف في أو أن لهم منهجية في انتقاء المرويات هذه أيضا تحتاج إلى لا شك إلى دراسة، لكن الذي يظهر لي من خلال القراءة المتواضعة أن يعني وهو الذي أشار له أيضا الدكتور مساعد وهو أن الأئمة في باب التفسير لا يشددون أبدا أبدا، وهذه أنا من خلال تتبعي لا في المرويات التاريخية ولا في مرويات التفسير يكاد يكون إجماعا من المتقدمين أنهم في باب التفسير لا يشددون في شروط الرواة كما يشددون في باب الحلال والحرام. يعني رويت عن سفيان وعن عبد الرحمن بن سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وعن ابن عيينة أيضا ورويت عن الإمام أحمد وعن أبي زكريا العنبري وغيرهم من الأئمة الذين هم واضعوا قواعد علم الرواية ونقد المرويات في باب الحديث، فلا شك أن المنهجية يعني تختلف إذا أردنا أن نتعامل معها بالنقد. أنا وقفت على واحد من الذين اشتغلوا بتحقيق أحد كتب التفسير لا أريد أن أسميه لأنه سيعرف مباشرة، لكني تعجبت الحقيقة من أنه جاء إلى مرويات تروي عن مجاهد وعن أبي العالية وعن عكرمة وعن غيرهم فأراد أن يطبق عليها أدوات المحدثين، فالمسكين يعني أنا أقول يعني تورط لماذا؟ لأنه ستسقط عنده إيش؟ آلاف المرويات لو أراد أن يسقطها، وهذا ما لم يفعله الأئمة المحدثون الذين وضعوا قوانين الرواية أو قعدوا بعبارة أدق لقوانين أو قواعد الرواية، فهم متفقون على التفريق بين المرويات في هذا الباب والمرويات في هذا الباب. وهذا يوضحه الأمر الثالث الذي ذكره الدكتور محمد صالح، وهو التعامل مع رويات التفسير. لم يكونوا يتعاملون معها على أن الإسناد هذا الذي يروى مثلا عن مجاهد أو يروى عن عكرمة أو عن ابن عباس مثلا، انظروا مثلا لتعاملهم مع مرويات علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، فهم يتفقون على أنه لم يسمع منه أو يكادون يتفقون على هذا، ومع هذا أمروها. لكن إذا وجد في المتن نكارة فيما يروى عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أو في تعليق على آية من الآيات أو كذا، فإنهم حينئذ إذا وجدوا نكارة أحالوها على هذا الانقطاع وأعلوها بهذا الانقطاع. أما من حيث الأصل فإنهم يمرونها. حتى الإمام أحمد مثلا لما ذكر صحيفة علي بن أبي طلحة قال في مصر صحيفة يرويها علي بن أبي طلحة بن عباس لو رحل رجل فيها، يعني أقصد من بغداد، لما رأيت أن سفره قد ذهب هدرا أو هباء، وهو الذي نفسه ينص على أنه لم يسمع. إذن التغافل عن هذه الطريقة في تعامل الأئمة أنفسهم هو خطأ منهجي. والإشكال الآخر في هذا الجهد الذي أشرت إليه قبل قليل أو العمل الذي بحثه هذا المعاصر، أنه ليس من المختصين في علم السنة، فيعني الحقيقة جنى على الكتاب الذي علق عليه بهذه الصورة. الأخير دكتور عبد الرحمن، أو قبل الأخير، أشكره على الإضافة والألف في فضائل القرآن وفي النسخ المنسوخ إن شاء الله في الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة إن شاء الله. التساؤل عن الأسانيد في التفسير أظن أشرت إليها قبل قليل، ولعل إن شاء الله يعني يكون هناك جهد مشترك في بين القسمين في هذا الباب. دكتور زيد وفقه الله أشار إلى قضية هل هذا يسمى جهد من المحدث في خدمة القرآن وعلومه؟ ربما يكون في إجابتي السابقة ما يعلن الاستسلام والرضوخ أو يعني التسليم بأن في تسميته جهدا، مع أن غرضه في الواقع هو تصنيف لجمع المرويات في التفسير للتفسير، نسلم حينئذ بأن هذا يحتاج إلى تحرير أكثر. وينبني على هذا الاعتراف والتسليم بأنه قد يصعب استخراج قواعد التفسير ونحو ذلك من هذه الكتب المروية في التفسير مجردا، يصعب، إنما تستخرج القواعد ونحو ذلك من أمثال الكتب التي علقت على المرويات أو لها اشتغال بالتفسير بالرأي، وعلى رأس الكتب التي علقت على التفسير بالأثر كتاب ابن جرير، فهو أم الباب في هذا. بالنسبة للشراح، ما يخفى عليكم مثلا جهود الحافظ بن حجر في التفسير أو كذا، أو اختيارات الحافظ قد جمعت في رسائل علمية نقشها بعض الزملاء، لكن الملحظ الجميل أو الأجمل في التعليق الكريم هو النظر في طريقة إيراد المصنفين في الحديث، سواء من صنفوا بالإسناد أو من صنفوا في الكتب التي جردت من الأسانيد. ولو أرد نمثل، الدكتور مثل بالنووي وهذا مثال جميل، ولو ارتفعنا قليلا لمثلنا بالبخاري مثلا، مثلا بالبخاري بغض النظر عن التفسير الذي كان يريده، لأنه معتمد على تفسير أبي عبيدة كما هو معروف، وأيضا على تفسير أو على صحيفة علي بن أبي طلحة، لكن نحن نتحدث عن منهجيته في إيراد ماذا؟ الآيات، وانتقائه للآيات التي أوردها في كتاب التفسير من صحيحه، وهذه لفتة مهمة جدا. صلى الله سبحانه وتعالى الإعانة على يعني على الأقل أو إلى نقلها لبعض الإخوة لينظروا في هذه المنهجية التي ساروا عليها، وهو جهد أيضا ممكن تكون بحوث قد عاد ماجستير دكتوراه ترقية، الله يقويكم، يعني ممكن أنتم عاد أدرى بالحجم الذي يستوعب مثل هذه البحوث. شكرا جزيلا مرة أخرى على إتاحة هذه الفرصة وعلى إرعائكم السمع لهذا أو لهذه الورقة، وأكرر الشكر لإخواني وزملائي الذين أثروا بتعليقاتهم وتساؤلاتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل هذا العرض وهذا التعليق على التعليق. قيمة الحقيقة مثل هذه الأوراق وإن كانت تقدم محتوى في موضوع المحاضرة وتضيف، إلا أن القيمة الحقيقية المضافة فيها هي أنها تثير الأسئلة،
ومما يفتح شهية الباحثين ليقبلوا على مواضع ما كانوا ليلتفتوا إليها لولا مثل هذه اللقاءات بفضل من الله سبحانه وتعالى. فشكر الله لكم دكتور على هذا العرض الماتع الحقيقة، وشكر للأفاضل من مشايخنا أيضا التعليق على ما ورد والدور على الباحثين، ونقول هلم فهذه مائدة قد آنى لي يعني الإقبال عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة كتابه وأن يجعل ذلك عملا صالحا متقبلا للجميع. إذن هذا هو ختام هذه المحاضرة، جهود المحدثين في خدمة القرآن الكريم التي تفضل بها فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، ضمن لقاء أهل التفسير الذي يقيمه مركز تفسير الدراسات القرآنية، وهو 51 في هذه الليلة المباركة. شكر الله لكم أخوتنا الحضور جميعا، شكرا لمن تابعنا عبر مواقع التواصل، شكرا لكل الزملاء في الذين قاموا بجهود في خدمة إقامة مثل هذا اللقاء، وشكر الله لمضيفنا، ثم الشكر الجزيل لضيفنا العزيز الغالي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. وعلى الخير، نلتقي دوما في هذه اللقاءات، لقاءات مركز تفسير، فمرحبا بكم دوما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
القرطبي بنى كتابه على هذا، وأراد أن يستغنى بكتابه عن كتب التفسير الأخرى.
وإعجاز القرآن أكبر من أن يكتب على غلاف كتاب.
وهذا القرآن الكريم مرتبط بهذه اللغة العربية التي اختارها الله سبحانه وتعالى واصطفاها لأن تكون لغة لهذه الرسالة الخاتمة.
ذلك أن المسلمين بعد القرون الأولى انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحية التلاوة،